بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع ترجمة شيخنا الإمام الألمعي أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل الوادعي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وسبق وأن تكلمنا عن بعض الجوانب وبعض الصفات في حياته رحمه الله تعالى، تكلمنا حول كرمه، وكان رحمه الله تعالى من أكرم أهل زمانه كما شهد بهذا ماذا من خالطه ومن لازمه كثيرا. وذكرنا ما ذكره شيخنا أبو منير عبد الله ابن عثمان الذماري حفظه الله تعالى، قال لما سئل عن كرم الشيخ قال: ما عرفت في الكرم أحدا أكرم منه في زماننا ممن نعرفهم. ثم ذكر حفظه الله تعالى بعض المواقف التي وقعت له مع الشيخ في باب الكرم، وذكرنا قصصا وأحداثا ووقائع في حياته رحمه الله تعالى تدل على عظيم كرمه. أيضا تكلمنا حول صفة من صفاته، ألا وهو حبه الشديد والعظيم لطلابه رحمه الله تعالى، فكان يعتبرهم أبناء له فيساعد محتاجهم ويعود مريضهم ويتفقدهم إلى غير ذلك مما مر معنا في حياته رحمه الله تعالى. أيضا من هذه الصفات التي عرف بها الشيخ عرفه القاصي والداني، تواضع جم كان عليه رحمه الله تعالى. الشيخ يا إخوان كان يضرب به المثل في التواضع، يأتي الزائر ويأتي الغريب، فأول ما يرى الشيخ أو يجالسه أو يتحدث معه يرى هذه السمة والصفة بارزة في خلق الشيخ رحمه الله تعالى. ومن أمثلة أو من الأمور التي تتعلق بتواضعه رحمه الله تعالى، أولا تواضعه في ملبسه، كان يا إخوان لا يحب الترف ولا يحب التميز على الآخرين، حتى أن الذي لا يعرفه ماذا لا يكاد يميزه من بين طلابه. ولهذا في بعض المحاضرات والرحلات الدعوية يبقى الناس في المحاضرة ينتظرون، ينظرون يمينا وشمالا، يريد أن يتعرفوا على الشيخ، إذا رأوا شخصا سمينا وذا لحية كثة قالوا هذا هذا هو، وإذا به حارس من الحراس أو طالب من الطلاب أو مرافق من المرافقين. بعدها الكلمة عند الشيخ، يقوم رجل ضعيف البدن قليل اللحية فيتعجب الناس من أن الشيخ مقبل الذي ملأ ذكره وسمعته السهل والجبل، وشرقا وغربا طلابه في أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة، هذا هو؟ نعم هذا هو. فماذا؟ فكان الشيخ رحمه الله تعالى كان لا يتميز على غيره، وذكر بعض طلابه أنه سمع الشيخ يقول بعد رجوعه من دعوة، بعد رجوعه من رحلة دعوية، فماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال وهو يتحدث عن رحلته الدعوية، قال رأيت شابا ينظر إلى شعث رأسي، يعني الشيخ رأسه أحيانا ماذا لا يسرحه دائما، قال هذا الشاب ينظر إلى شعر الشيخ الذي هو ماذا أشعث، يعني غير مرتب. فقال فقلت له يا بني لا يشغلنك شعث رأسي عن العلم، لا يشغلنك شعث رأسي عن العلم، ما عليك في الشعر، أهم شيء العلم، خذ العلم خذ العلم. الشيخ كان إذا أتى إلى كرسي الدرس مباشرة يخلع عمامته ويضعها على الميز ويبقى يحدث، وهكذا أيضا يتكلم إلى أن ينهي الدرس، ثم بعد ذلك ماذا يعيدها إلى رأسه للصلاة، ولربما صلى أحيانا وهي أمامه. أيضا من جوانب تواضع الشيخ رحمه الله تعالى تواضعه في مسكنه، وسبق معنا الإشارة إلى مسكن الشيخ وأنه مبني من الطين، وأيضا كانت بنايته بصورة متواضعة للغاية جدا، وسقفه كان من خشب الإثل، ولو أراد أن يبني بيتا مزخرفا مزينا واسعا وعاليا لا فعل ذلك، بل جاءه بعض المحسنين بمبالغ من المال باهظة يريد من الشيخ أن يبني له دارا، فأبى الشيخ إلا أن يصرف المال في حوائج طلاب العلم، في حوائج طلاب العلم. وهكذا يا إخوان هم العلماء الربانيون. وهكذا أيضا من تواضع الشيخ خدمته لضيوفه، وهكذا لطلابه بنفسه، فيقدم لهم الطعام، وهكذا أحيانا يقوم بتقشير ما يحتاج إلى تقشير أو تقطيع ما يحتاج إلى تقطيع بنفسه، ويأبى أن يقوم بذلك غيره، وكان لربما يمر بنفسه بالماء لكي ماذا؟ لكي يغسل الضيوف أيديهم، لكي يغسل الضيوف أيديهم. قال الشيخ الدماري رحمه حفظه الله تعالى، قال من تواضعه كنا إذا نزلنا عنده يأتي يحمل لنا الطعام والزبيب أو العنب بنفسه حافي القدمين. يأتي بالزبيب. ما هو الزبيب؟ ما هو الزبيب يا أبا خالد؟ العنب المجفف. يأتي بالزبيب وصعده، ولا سيما بلاد دماج، ودماج واد زراعي مشهور بزراعة العنب الأسود، العنب الأسود. وهكذا أيضا صناعة الزبيب، صناعة الزبيب. وأحيانا يحتاج الشيخ، يكون عنده ضيوف والطعام الذي عنده لا يكفي، يحتاج أن يخرج إلى المطبخ، مطبخ الطلاب، لكي يأتي ببعض الطعام فيكمل به طعام الضيوف. يخرج يا إخوان بنفسه، يخرج بنفسه حاسر الرأس بدون عمامة، حافي القدمين. ما يشعر الطباخ إلا والشيخ بجانبه، إلا والشيخ بجانبه، ويقول اعطنا كذا وكذا، فماذا؟ فيأخذ حاجته ويرجع، ويرجع. من تواضعه رحمه الله تعالى كان لربما أوصل بعض الطلاب أو الزوار بنفسه وعلى سيارته، وعلى سيارته. جاء مجموعة من الزوار من نواحي صنعاء وغيرها، وليس معهم سائق، فأبى الشيخ إلا أن يأخذهم هو ويسوق بهم. وهكذا كم من الضيوف الذين يأتون فيقوم الشيخ، ولا سيما في أول أمره وقبل أن يمرض، وهكذا يكثر الطلاب، كان لربما أوصلهم بنفسه رحمه الله تعالى. ومن تواضعه يا إخوان أنه كان يداعب الأطفال، شيخ كبير وعالم كبير، ووقته ضيق ومشغول، ومع هذا كان يداعب ويلاعب أطفال الطلاب، الأطفال الصغار من أبناء طلبته، من أبناء طلبته، فكان يعاملهم معاملة حسنة. ومن تواضعه مع الأطفال يا إخوان، يكون الشيخ أحيانا يمشي ومعه بعض كبار الطلاب، وهكذا من الوجهاء والأعيان، يمشي في طريقه فيعترضه طفل، فيوقف الشيخ فيتوقف له ويصافحه فيقبل يد الطفل، والطفل يقبل يده وينظر ما هي حاجة هذا الطفل، حاجة هذا الطفل. وأحيانا يأخذ هذا الطفل إلى بيته ويعطيه من الجوائز وهكذا من الهدايا ما تدخل السرور على قلوب الأطفال. أيضا قبل الدرس يأتي الشيخ إلى الدرس فيجد طابور من الأطفال، طابور من الأطفال، ماذا يريدون؟ أحدهم يريد أن يقرأ سورة قصيرة، وآخر يسمع حديثا، وآخر لربما معه بيتا أو بيتين أو قصيدة يريد أن يقرأها عند الشيخ أمام الطلاب. والشيخ يا إخوان برحابة صدر، ويسمع لهم ويشجعهم ويحفزهم، وهكذا أيضا يطيب خواطرهم، يطيب خواطرهم. ولربما صعد بعض الصغار، صغير لا يرى، وكرسي الشيخ كان عاليا، فلربما صعد إلى أعلى الميز ويصلح له المكبر لكي يقرأ ويلقي أمام آلاف الطلاب ما يريد قراءته عند الشيخ وأمام الطلاب. فكان رحمه الله تعالى كان يشجع الصغار، ولهذا يا إخوان أحبه الصغار كما أحبه الكبار. ومن محبة الصغار للشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا غاب سأل عنه الصغار، حتى أن بعض الأطفال سئل: من تحب أكثر، تحب أباك أم الشيخ؟ سؤال محرج يا إخوان. قيل له: من تحب أكثر، تحب أباك أم الشيخ؟ قال: الشيخ. الشيخ يحبه أكثر من محبته لأبيه. من تواضع الشيخ يا إخوان كان يقبل النقد من طلابه ومن غير طلابه، ما كان يستنكف عن قبول الحق، وهكذا قبول الفائدة من صاحبها. ومن أمثلة ذلك أنه كان في بعض الأحيان يحدث بالحديث الذي ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، فيأتيه أحد الطلاب ويخبر الشيخ أنه وجد بهذا الإسناد علة في بعض كتب العلل، فيفرح الشيخ بذلك ويتراجع عن تصحيحه لهذا الحديث. يأتي في الدرس يا إخوان ويقول: نبهني فلان باسمه بماذا، علة في سند الحديث، فيثني على ذلكم الطالب الذي أفاده بهذه الفائدة. ومن تواضعه أنه كان يكتب هذه الفائدة لربما في حاشية الكتاب أسفل، ويعلق على ذلك بأن هذه فائدة أفادني بها فلان ابن فلان جزاه الله خيرا. ذكر الشيخ شيخنا أبو الرجال أحمد بن سعيد الأشهبي حفظه الله تعالى، الشيخ أحمد كان من طلاب الشيخ القدماء، وكان من المجتهدين في علم الحديث وهكذا في الأسانيد والرجال، وكان ينوب الشيخ أحيانا في حياته، وكانت دروسه ماتعة، واليوم هو يقوم على مركز في محافظة تعز، يعني قريبا من منطقة التربة، قريبا من ماذا؟ من التربة. يقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى: قال سألت الشيخ، أي الشيخ مقبل رحمه الله، يوما عن اسمي النور. النور هل هو اسم من أسماء الله تعالى؟ فقال الشيخ: لا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. ثم مباشرة سأل الشيخ مقبل يسأل الشيخ أحمد ابن سعيد، فقال له: هل تعلم أحدا من السلف قال إنه من أسماء الله؟ فقال الشيخ أحمد: نعم. قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم وابن الوزير الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني. مباشرة يا إخوان الشيخ رحمه الله قال بعد أن سمع هذا، قال: إذن هو اسم من أسماء الله، إذن هو اسم من أسماء الله. ذات مرة ذكر الشيخ بعض الطعونات في بعض كتب أهل العلم كفتح الباري للحافظ ابن حجر شرح مسلم للنووي وغيرها، وذكر بعض الغلاة، شخص يقال له فريد المالكي، فريد المالكي يعني هذا محسوب على أهل السنة وهو بعيد منها، كان يفتي بتحريق كتب الحافظ ابن حجر والنووي إلى غير ذلك، لأنها اشتملت على تأويلات للصفات وغيرها. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: بل هو الذي يحرق، أي من؟ فريد المالكي، بل هو الذي يحرق وليس فتح الباري. فقام طالب من صغار الطلاب في حلقة الشيخ فقال: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا من؟ إلا رب النار، إلا رب النار، يعني ربنا عز وجل. عندها قال الشيخ: أستغفر الله وأتوب إليه، لكنه يعذر، يعذر يعني الحاكم يعاقبه بالعقوبة المناسبة، ضرب، سجن إلى غير ذلك. وهكذا أيضا كان رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: نحن طلبة علم نصيب ونخطئ، ونجهل ونعلم، ونجهل ونعلم. وهكذا كان يقول: نصيحة تأتيني من نجد أو من صنعاء أو من الجزائر أو من غيرها، قال: أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، أتقبلها. قال: لأننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. ومن تواضعه يا إخوان اتهامه لنفسه بالتقصير، اتهامه لنفسه بالتقصير. فكان يقول في بعض دروسه: أخشى على نفسي أن أكون كما قيل وغير تقي، يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، والطبيب مريض. وأخبر بعض الطلاب أن في درس أو في أحد دروس الشيخ قرأ أحد الطلاب الأبيات التالية: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وهذا لنيل المال. فقال الشيخ لذلكم الطالب: إذا جئت على قوله ليس المدرس مخلصا أشرت إلي، يعني أشر إلي، إذا أتيت على قوله ليس المدرس مخلصا أشرت إلي، وإن جئت على قوله والطفل غير مبالي أشرت على نفسك، أشرت على نفسك. وكان يقول رحمه الله تعالى: كان يقول: يا قومنا، لسنا نغركم ولا نمنيكم، والله إننا لسنا راضين عن أنفسنا. من تواضعه يا إخوان كان يحب أن يشاركه غيره من طلابه في المحاضرات، في المحاضرات تجد أنه يتكلم قبله أحد طلابه. ومن تواضعه كان يقوم ويلقي المحاضرة ويترك الفتوى والإجابة عن الأسئلة لأحد كبار طلابه، وهو شيخنا أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. قوم الشيخ يقول: قم يا شيخ محمد، قم أجب عن الأسئلة. ويدخل الشيخ ويستريح أو يجلس ويجعل الأسئلة على أو الإجابة عن الأسئلة للشيخ محمد رحمه الله تعالى. وأيضا من تواضعه كان لا يسأل أحدا شيئا، ولو كان محتاجا إلى ذلكم الشيء. عفة يا إخوان. وهكذا في نفس الوقت هو ماذا؟ تواضع كبير وجم منه رحمه الله تعالى. من تواضعه يا إخوان أنه كان أحيانا يخرج بعد العصر، غالبا بعد العصر الشيخ يخرج في نزهة ويحب أن يمشي، ولربما جلس هو ومن معه على الوادي أو على الرمل في الوادي، فكان أحيانا يضع عمامته ويخلع جبته ويضع نعله ويقول: من يسابق؟ يلا سباق في الوادي على الرمل، من يسابق؟ فيقوم بعض الطلاب ويسابق الشيخ. هذا قبل أن يمرض رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، حين أن سابق أمنا عائشة مرتين، فسبقته في الأولى ثم سبقها في الثانية، فقال لها: هذه بتلك. من تواضعه يا إخوان كان عنده مزرعة، فكان يعمل فيها بنفسه بعد العصر، بعد الدرس يخرج الشيخ ويشتغل في مزرعته، يمر الطلاب فيطلب من الشيخ أن يساعدوه فيأبى إلا أن يتم عمله، فيشتغل بالمسحاة ويأبى أن يساعده أحد. وكان يقول: إن العمل يجعل الإنسان نشيطا، العمل يجعل الإنسان نشيطا. وكان كثيرا ما ينصحنا بماذا؟ بأن الشخص يوم الجمعة ما في دروس في الصباح، لو يذهب الواحد إلى المزرعة، يعني سكن الطلاب هناك، فيشتغل يساعد إخوانه في البناء. هذا يعمل لبن طوب بندر، وذاك يبني بيتا من المدر والطين والتبن. يقول: لو يذهب الواحد ويشتغل وينشط جسمه، هذا سبب لصحة البدن، يعود يوم السبت ماذا؟ بنفسية طيبة للدروس والاستمرار في ماذا؟ في دروسه. من تواضعه أنه كان يمشي في بعض الأحيان حافيا بلا نعال، في بعض الأحيان كان يمشي حافيا، لا سيما كما سبق إذا خرج بعد العصر للنزهة ذهابا وإيابا. وهكذا من تواضعه مساعدته لأهل بيته في بعض الأعمال على كثرة مشاغله وعلى كثرة أمراضه، كان يساعد أهله في أعمال البيت. وهكذا من تواضعه أنه كان كما مر معنا طعامه طعام متواضع، أحيانا رز ناشف، أحيانا خبز مع إدام مع فول، أحيانا خبز مع حليب الإبل إلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان قد يكون عنده شيء من الدجاج أو نحو ذلك، ويستطيع يا إخوان أن يأتي بأحسن المأكولات، لكن ماذا؟ كان رحمه الله لا يهتم بذلك. أيضا من تواضعه أنه يسبقك بالسلام، ما يلقى أحدا إلا السلام عليكم، السلام عليكم، فيبادر من يقابله بالسلام، وهكذا بطلاقة الوجه، وهكذا أيضا بماذا؟ بحسن المنطق. لا يعرف شخصا فيسلم عليه ويسأله عن حاله، ثم يقول له أسألك يعني ممكن أوجه لك سؤالا؟ فإن قال نعم فيوجه له سؤالا على حسب حاله، كان عاميا سؤالا سهلا، وإن كان طالب علم متمكن فيكون السؤال على حسب حال الطالب، على حسب حال الطالب. من تواضعه يا إخوان كان يقبل الهدية ولو كانت شيئا يسيرا. يخبر أحد طلاب العلم القدامى من حضرموت من المكلا، يقول لما أردت أن أسافر أرسلت خالتي معي قصعة صغيرة فيها سمن، قصعة صغيرة فيها سمن، قالت يا ابني هذه أعطيها الشيخ مقبل، قال استحيت منها، فأخذت هذه العلبة والقصعة الصغيرة، وبقي يفكر كيف سيعطيها للشيخ، قصعة صغيرة يعني لا تليق بمقام الشيخ، لكن قال أتيت إلى الشيخ وقلت يا شيخ هذه هدية من خالتي من البلاد، فأخذها الشيخ برحابة صدر وطيب نفس وطيب نفس. وهكذا أيضا كان الشيخ رحمه الله تعالى من تواضعه لا يتأمر في السفر، يرفض الإمارة ويجعلها لأحد المرافقين معه، وكانوا يعني من كان مع الشيخ غالبا يتركون المقعد الخلفي خلف السائق للشيخ لأنه مريض، وغالبا يحب أن يمد ظهره أو يضجع أو غير ذلك. فأحيانا يرى بعض الطلاب ليس معه شيء يركبه، أو يأتي بعض الطلاب ويسلم عليه وهو في سيارته، فيفصح له ويركبه إلى جنبه ويتحمل عناء السفر، يتحمل عناء السفر. الشيخ من تواضعه كان لا يرضى بالألقاب الضخمة، وإن كان رحمه الله تعالى يستحق الكثير منها، يستحق الكثير منها، لا يرضى أن يمدح وأن يرفع فوق منزلته وأن يعطى أعلى من درجته. فكان ينبه كما سبق أننا طلبة علم، أننا طلبة علم، نصيب ونخطئ وهكذا نجهل ونعلم. وكان يقول لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط، وكان ينهى عن تقليده وعن أن يتعصب له الطلاب أو غير الطلاب. وماذا والشاهد من هذا؟ أن حياة الشيخ رحمه الله تعالى كانت مليئة وعامرة بماذا؟ بالتواضع، وهذا مما يستفيده الطالب من الشيخ. يحضر الطلاب إلى مجالس العلماء، فقبل أن يأخذوا منهم العلم فإنهم يأخذون عنهم الأدب والخلق الحسن. يأتي معنا الكلام حول جوانب أخرى في دروس لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.